إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة. أما بعد، أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، هذه دورتنا العلمية 51 بتوفيق الله سبحانه وتعالى، وهي خاصة بفقه الأسرة المسلمة وبعض أحكامها التي تمس الحاجة إليها. وهذا الموضوع أثرنا أن نقوم بعمل دورة فيه حتى تكون أو يكون الكلام فيه مجمعا في موضع واحد، بحيث إذا أراد أحد أن يسمع أو ينتفع به في بيته مع أهلي وكذا يجد مجموعا في مكان واحد. وأثرنا أن نقتطف عدة رسائل وعدة مباحث من كتب أهل العلم ليتم الكلام في هذا الموضوع. عسى الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأن ينور بيوتنا بنور الكتاب والسنة، وأن يرزقنا وإياكم في بيوتنا لزوم العلماء ولزوم السلف في فهم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يطرأ الخلاف كثيرا بين الزوجين، فما العلاج؟ يبحث الكثير عن سبل السعادة في البيت، فأين هي؟ قضايا متعددة ومتنوعة تكون في البيت، عمل المرأة في البيت هل واجب عليها أم لا؟ هل الرجل يلزم بالنفقة ولو تعدت الحد المعقولة أم لا؟ مسألة المرأة مع أمها وذهابها إليها في أي وقت شاءت، هل من حق الرجل أن يمنع زوجته أن تذهب إلى بيت أمها أو أن يقنن ذلك وأن يعدل من ذلك بما يتناسب مع مصلحة بيته أم لا؟ راتب المرأة إن عملت في عمل مباح هل هو للزوجة أم هو للزوج؟ قضايا كثيرة تكون سببا حقيقة في إحداث فجوات بين الزوج والزوجة. نأخذ هذا كله إن شاء الله وجواب ذلك كله بإذن الله تبارك وتعالى من كتاب الله وسنة رسول الله ومن كلام أهل العلم. وتوجنا هذا أيضا بانتقاء تفسير سورة الطلاق من تفسير الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، لأن هذه السورة أيضا وهي ما تسمى بسورة النساء الصغرى أيضا تتناول حكما مهما جدا وأمرا مهما جدا عظيما النبي صلى الله عليه وسلم وجه بالخطاب فيه. لم تواجه الأمة بالخطاب، بل وجه النبي أولا ثم عم الخطاب الأمة كلها، دليل على شرف هذا الموضوع لشرف المخاطب به. فقال سبحانه وتعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. فهذا موضوع أيضا يتعلق بأحكام لابد من بحثها في هذا الباب. أيضا موضوع تعدد الزوجات، هذا الموضوع الذي استطاع أعداء الإسلام أن يصنعوا منه فزاعة في الأسر المسلمة وصار يهدد كثيرا من البيوت. ضوابط حدوده في هذا أيضا انتقينا رسالة من رسائل أهل العلم. لهذا كان عندنا موضوعات مختارة من كتابي السياسة الشرعية وأداب الزفاف، تفسير سورة الطلاق من تفسير الحافظ ابن كثير، ترجمة الصحابية الجليلة أم سليم لتكون أيضا مثالا للمرأة الصالحة وللزوجة الصالحة مع زوجها كيف تبنى البيوت فتكون لبنة من لبنات الإصلاح في الأسرة المسلمة. فتاوى اللجنة الدائمة وهم علماؤنا وأئمة هذا العصر والزمان، فتاوى التي أيضا تكون من الشهادات علماء متعددين تكون يعني أقرب إلى الصواب والإتقان. إظهار البينات الواضحات عن محاسن تعدد الزوجات لعلامة ابن باز رحمه الله تعالى، خلاف الزوجين والبيت السعيد، رسالتان للشيخ صالح بن حميد حفظه الله تعالى. نبدأ إن شاء الله تعالى بمختارات من كتابي السياسة الشرعية وآداب الزفاف، سياسة شرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وآداب الزفاف للعلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نتوكل على الله ونبدأ. أولى رسائل هذه الدورة العلمية والمقامة في مدينة الرياض كفر الشيخ في يوم الأربعاء الموافق الثامن من شهر رجب لعام 38,400. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفصل الخامس، حقوق الزوج والزوجة. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ومن الحقوق الأبضاع، فالواجب الحكم بين الزوجين بما أمر الله تعالى به من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان.
هذا يتعلق بالسياسة أيضا، وهي القضاء والحكم بين الزوجين في خلافهما. فما هو الحكم بينهما إذا اختلف، والمسائل تتعلق بذلك؟ فإن السياسة هي سياسة الناس في أمور معاشهم ودنياهم بالدين وبالأدلة الشرعية، فخلاصة السياسة هي سياسة الدنيا بالدين. هذا أقصر تعريف للسياسة. فما السياسة؟ سياسة الدنيا بالدين، الدنيا وما يتعلق بها سلما وحربا، أسرة وفردا، فما يتعلق بأحوال الناس وكيف تستقيم أحوالهم في جميع أمورهم، وكيف يقوم الإمام والراعي على هذا خير قيام، هذا ما يسمى بالسياسة. سياسة الناس، سياسة دنيا الناس بدين الله عز وجل، سياسة الدنيا بالدين، هذا مختصر السياسة. ولهذا سياسة الدنيا بالدين، إذا لابد أن تكون السياسة ماذا؟ شرعية. وهذا رد على من يقول لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين. أصلا ما تكون سياسة الدنيا إلا بالدين، وبالتالي ما تكون سياسة إلا قائمة على شريعة رب العالمين سبحانه وتعالى، سلما وحربا في كل الأحوال التي يعيشها المسلمون لابد أن تنطلق معايير سياسة الناس من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا وجدنا في كتاب الله ما يتعلق بالحروب والمعارك والغزوات، وجدنا في كتاب الله ما يتعلق بالمعاهدات والصلح وغير ذلك، وجدنا في كتاب الله ما يتعلق بالحدود وعقوبات الناس وردع الناس إذا خالفوا شريعة رب العالمين سبحانه وتعالى، وجدنا في القرآن سياسة الأنبياء لأممهم، فقصص الأنبياء هي سياسة الأنبياء في أممهم. إذن القرآن كله سياسة، وحتى العبادات الخاصة بالشخص التي تكون بينه وبين ربه سبحانه وتعالى فإنه يحمل عليها حملا إذا لم يؤدها، فيحمل عليها. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لما بعث معاذ بن جبل إلى اليمن: إنك تقدم قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وفي رواية: إلى أن يوحدوا الله فإنهم أطاعوك لذلك. سياسة معاذ مع الناس كيف تكون؟ فعلموا أن الله عز وجل قد فرض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فعلموا أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، يجمع الزكاة من الأغنياء ويوزعها على الفقراء، وإياك وكرائم أموالهم. إذا أردت أن تجمع، إذا جمعت أموال هؤلاء فاحذر ما تتعلق به النفوس، إياك وكرائم أموالهم. ثم قال: واتق دعوة المظلوم. إذا حكمت وقضيت اتق الله وتحرى الحق واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. فوضع صلى الله عليه وسلم له أسس السياسة أسس السياسة، ولهذا ساس الناس بشريعة رب العالمين سبحانه وتعالى. نعم. فمن ذلك ما يتعلق بحقوق الأبضاع، ومن الحقوق الأبضاع، ومن الحقوق الأبضاع، فالواجب الحكم بين الزوجين بما أمر الله تعالى به وبما سن صلى الله عليه وسلم. نعم.
فيجب على كل من الزوجين.
النبي صلى الله عليه وسلم أرسل رجلا إلى رجل تزوج امرأة أبيه وأمره بقتله وتخميس ماله، لأن البضع هنا لا يحل له، ولقد استحل واستباح على خلاف الشريعة فوجبت عقوبته، هذا بضع. وما يتعلق باللعام والعلاقة بين الزوج والزوجة، إذا رأى الزوج مع المرأة أحدا ماذا يصنع؟ يقتل. فبيقتل إن قتل. طب وإذا ما قتل ما الحل الشرعي؟ اللعان. وما الفرقة فيه؟ وما مصير الأولاد؟ سبحان الله. الخلع، إذا كرهت المرأة المقامة مع الرجل فماذا تصنع؟ ما الحل؟ الخلع. طب ما أحكامه؟ أهو طلاق؟ أهو ظهار؟ أهو إيلاء؟ طب لو أضر الرجل امرأته فحلف ألا يقربها سنة سنتين، له ذلك أم لا؟ طب إن تزوجت المرأة الرجل فوجدته عنينا لا شهوة له ولا قدرة، ماذا تصنع؟ خلاص حبست عند هذا الرجل. أم لو طلقت لا تأخذ شيئا من حقوقها أم ماذا؟ شأن الأسرة شأن عظيم جدا جدا، تستطيع أن تقول جميع الأحكام إنما هي خاصة بالأسرة وتناولها من جوانب عديدة، حتى ما يخرج عن أسرة ويعالج الفرد، فما الفرد إلا واحد من أسرة، واحد من أسرة ينطلق منها العلم، أسرة الجهاد، أسرة الأحكام هذه كلها، أسرة تربية الأولاد، أسرة حاكم ومحكوم، أسرة فالحاكم واحد من أسرة والمحكوم واحد من أسرة. فالأحكام الشرعية إنما خاطبت مجتمعا، والمجتمع أفراد تتكون من هؤلاء الأفراد أسر. أنت اليوم عزب، غدا ترتبط بامرأة فتبدأ نواة أسرة، بعد ذلك أولاد، تتعلق بذلك أحكام. سبحان الله، هذا شأن عظيم وأمر مهم يا إخواني جدا، سبحان الله، في غاية الأهمية. والحمد لله ديننا كامل في هذه الأبواب، ما ترك شيئا، إلى أن قال يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا، إذا قيل تفسحوا في المجالس فافسحوا، تفسحوا في المجالس فافسحوا، لهذا الحد يأتي البيان الإلهي حتى ينتظم أمر الناس. نعم.
فيجب على كل من الزوجين أن يؤدي إلى الآخر حقوقه بطيب نفس وانشراح صدر، فإن للمرأة على الزوج حقا في ماله وهو الصداق والنفقة بالمعروف، وحقا في بدنه وهو العشرة والمتعة، بحيث لو آلى منها استحقت الفرقة بإجماع المسلمين. وكذلك لو كان مجبوبا أو عنينا لا يمكنه جماعها فلها الفرقة، ووطئها واجب عليه عند أكثر العلماء.
شوف الكلام، الكلام الدقيق الموزون المختصر. على كل من الزوجين، الزوج والزوجة، على كل من الزوجين أن يؤدي إلى الآخر حقوقه. طب وما الحقوق؟ ما حق زوجي علي وما حق زوجتي علي؟ ما هو الحق هذا؟ ما هي الحقوق هذه؟ الحقوق هذه لابد أن يتعرف عليها الرجل قبل أن ترتبط بالمرأة، والمرأة قبل أن ترتبط بالرجل. فهذا من جملة الأحكام التي ينبغي على الإنسان أن يتعلمها، كما نقل ابن عبد البر رحمه الله تعالى الإجماع على أنه يجب على كل من قدم على أمر من أموره أن يتعرف على حكم الله فيه أولا. نجد الآن الرجل يبحث عن كل شيء يتعلق بالزواج إلا الحقوق الشرعية، بحث المسألة بحثا، يتزوج ومهر وسكن وكذا ومصاريف ونفقات والبنت التي يرتبط بها والبلد والبيت والمؤهل التعليمي كل شيء. وإذا جاء الرجل الزوج يذهب إلى الفتاة إلى أبيها، يجلسان فيتحدثان في كل شيء حتى الطبخ الذي يكون ليلة العرس، حتى يوم العرس، حتى المشروبات والعصيرات التي يؤتى بها، حتى السيارات التي تستقل الرجال أو النساء، هذا على من وكم وكيف وفين وراح وجاء وكذا، كل شيء. طب الحق الشرعي، الحق الشرعي زواج عبودية، زواج طاعة، الزواج وأحكام، الحق الشرعي فين؟ ما يتكلم، لا يعرفه هو ولا يعرفه الرجل، لا المرأة ولا الرجل. وبهذا مع أول يوم من الزواج يبدأ الخلاف. ليه؟ لأن المرأة أنقصت حقا أو الرجل أنقص حقا. فعلى كل واحدة أن يتعرف على الحقوق الزوجية أولا. هناك حقوق مشتركة بين الزوجين، وهناك حق للزوج على زوجته، وهناك حق للزوجة على زوجه. الحقوق ثلاثة أقسام: حقوق مشتركة، حقوق للزوج على زوجته، حقوق للزوجة على زوجها. حقوق المشتركة: حق المعاشرة والاستمتاع الجسدي، الرجل يستمتع بمرأته، المرأة تستمتع بزوجها، هذا حق مشترك ليس للزوج فقط. متى ما أراد أن يفضي بشهوته ويقضي وتره فعل، والمرأة تهمش في هذا، لا، الحق مشترك. الزوجة تطالب، لا حق أيضا من الإعفاف، لابد أن تقوم بهذا، لابد أن تعاشر امرأتك حتى تعفها، فهذا من مقاصد الزواج. كذلك الزوج ما الزوجة ما تتأخر عن زوجها، هذا حق مشترك بين الزوجين، حق المعاشرة والاستمتاع الجسدي. الحق الثاني من الحقوق المشتركة حق المعاشرة بالمعروف، اللي هي الأنس والمودة والمحبة وكذا. الحق الثالث حق ثبوت التوارث بين الزوج والزوجة، فبموجب عقد الزواج يقع التوارث بين الزوج والإيه، يقع التوارث بين الزوج والزوجة على وفق أحكام الشريعة. الحق الرابع حق النسب، النسب، فبهذا العقد يكون النسب بين الرجل وبين المرأة، النسب، النسب، حق النسب، ثبوت النسب، فالولد والفراش. هذه أربعة حقوق، هذه أربعة حقوق تكون حقوقا مشتركة بين الزوج وبين زوجته: حق المعاشرة والاستمتاع الجسدي، حق المعاشرة بالمعروف، حق التوارث، حق النسب، هذا حق مشترك، فالولد ينسب لأبيه وأمه، والتوارث يكون بين الزوجين. طيب نأتي إلى حق الزوج على الزوجة، هذا الحق الثاني، حق الزوج على الزوجة. حق الزوج على الزوجة: الطاعة في المعروف، القرار في البيت، طاعة في المعروف، هذا الحق الأول، تطيع في المعروف. حق الثاني قرار في البيت، هذا من حق الزوج، ما تخرج المرأة إلا بإذنه. طيب حق الزوجة على الزوج: النفقة، النفقة أيضا من حقوق للزوج على زوجته، القوامة، يبقى الطاعة، القوامة، القرار في البيت. طيب حق الرجل، المرأة على الرجل: النفقة، فيجب عليه أن ينفق عليها، أن يحسن إليها. طب والثاني القسم بالعدل إن كان معددا، القسم. يبقى كم عندنا الآن؟ هذه أربعة وثلاثة سبعة واثنتان، هذه حقوق تكون بين الرجل وبين المرأة. فعندنا حقوق مشتركة، وعندنا حقوق للزوج على زوجته، وعندنا حقوق للزوجة على زوجها. هذه حقوق لابد أن تراعى بين الزوجين كما جاء بذلك ونطق بذلك كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. طيب إذا عرفنا هذه الحقوق، عرفناها وعرفنا ما تحتها، فإنه ينبغي على الرجل أن يؤدي الحق الذي عليه بطيب نفس، وأن تؤدي المرأة الحق الذي عليها بطيب نفس، وسيأتي شرح هذا أيضا بتوسع. نعم، يقول فإن المرأة على الزوج حقا في ماله، اللي هو النفقة، هو بقى، وهو الصداق والنفقة بالمعروف. طبعا الصداق أيضا من حقوق، اللي هو المهر، اللي هو المهر، يبقى عشرة حقوق كده، عشرة حقوق، عشرة حقوق. حق المهر، فالمهر هذا تستحق المرأة بالإيه؟ بالعقد. فالعقد رجع المرأة استحقت الإيه؟ استحقت المهر. وعليه لو أن الرجل مات بعد العقد على المرأة تأخذ المرأة المهر كاملا، لأن المهر يستقر بالموت. لكن لو طلق قبل الدخول فلا نصف المهر، لكن لو مات عنها، لو مات عنها فله المهر إيه؟ فله المهر كاملا. وطب لو ما سمى لها مهرا، لو أن الرجل ما سمى مهرا، لو أن الرجل ما سمى مهرا إن كان الطلاق قبل العقد، إن كان الطلاق أقصد قبل الدخول، فإن الرجل يفرض عليه فرض يقدره القاضي على حسب يسار الزوج وإعساره. إذا ما سمي لها مهر، إن سمي لها مهر فلا نصف، إذا ما سمي لها مهر فإن المرأة يفرض لها فريضة في هذا. طب إذا دخل بها ولم يسمى لها مهر، إذا دخل بها ولم يسمى لها مهر فإنها تأخذ مهر المثل. فكل شيء مقرر، وهي ما تسمى في الشريعة بالمفوضة، كما قضى النبي صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق لما قضى إذا ما في موت الزوجة أن المرأة يكون لها مهر المثل وأن لها الميراث وعليها العدة. فإن المرأة على الزوج حقا في ماله، وهو الصداق والنفقة بالمعروف، ما في زيادة عن نفقة، ما ترهق ما يرهق الرجل. تأتي المرأة تقول هذه ثلاجة مثلا 12 قدم، وأختي وقد تزوجت بعدها ب15 سنة، أختي عندها الثلاجة الآن 20 قدما وببابين وكذا، فلابد تأتي لي مثل أختي. طيب هذه ما تقوم بالواجب، يعني ما تقوم بالواجب. كان في يوم من الأيام الناس ما عندهم ثلاجات ولا غسالات ولا بوتجوزات ولا شيء، ها ما يقوم هذا بالواجب؟ يقوم بالواجب، لكن تريد أبهة. هذا لا يجب على الزوج، تجاوز هذا لا يجب على الزوج. طيب، وحقا في بدنه، يبقى للزوجة حق في مال الزوج وفي بدنه، في ماله من جهة النفقة وفي بدنه من جهة ماذا؟ المعاشرة والمتعة، بحيث لو آل منها يعني حلف لا يقربها استحقت الفرقة بإجماع المسلمين. إذا وصلت 4 أشهر قال سبحانه وتعالى، ورفعت أبراء القاضي بعد 4 أشهر، قال سبحانه وتعالى الذين يؤلون من نساء تربصوا أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، رجعوا وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. الرجل إما أن يرجع وإما أن إيه وإما أن يطلق وإما أن يطلق. وكذلك لو كان مشبوبا أو عنينا ماله شهوة، مقطوع الذكر أو ماله شهوة، فما يقع استمتاع بهذا لا يمكن جماعها، فلها الفرقة. ولما أما يقال لها الفرقة يعني يا إخواني، قال الفرقة يعني تأخذ كافة الحقوق، لا فرقة يعني تأخذ كافة الحقوق، لأن الضرر وقع عليها، ووطئها واجب عليه عند أكثر العلماء. يجب على الرجل أن يطأ امرأته، لكن كم ومتى وكذا هذا على حسب حاجة المرأة بذلك، بحيث إن الزوج لا يلحق بها ضررا. وكم خربت بيوت بالتفريط في هذه الحقوق. ولهذا قد يقول رجل أنا مثلا لست عنينا ولا كذا، ولكن أنا عندي ضعف في هذا، فهل ممكن أن أعالج يعني هذا بلا طبيب يعالجني؟ نعم تعالج، زي كأي مرض من الأمراض. يعني ما في إشكال لو ذهبت فعالجت وكذا وكذا، أنا ما في إشكال، بل هذا تدعو إليه الشريعة حتى تدوم العشرة، وحتى يحصل وئام والوفاق بين الرجل وبين المرأة، وحتى تضرأ فتن بين الرجل وبين المرأة. فحق المعاصرة للاستمتاع الجنسي حق مهم، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم تكفل بهذا الحق للزوجين، فقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: أيما امرأة دعاها زوجها إلى فراشها فأبت فبات غضبان باتت تلعنها الملائكة حتى تصبح. لمن الزوج على المرأة من حق في هذا. وأيضا قال سبحانه وتعالى: وسألناك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربون حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. قال بعض العلم بوجوب ذلك، بوجوب اتيان الرجل إذا طهرت المرأة، ولكن الصحيح أنه ليس كل طهر يعني يجب عليه أن يأتيها، المهم أنه يتعاهد المرأة أو أنه لا يفرط في الحق الواجب عليه تجاه المرأة. إذن شيخ الإسلام اختصر حق المرأة على الرجل في ماله وبدنه، في ماله وبدنه. نعم.
وقد قيل أنه لا يجب اكتفاء بالباعث الطبيعي، والصواب أنه واجب كما دل عليه الكتاب والسنة والأصول. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما لما
يعني
رأاه.
انتبهتم هنا؟ ها؟ ايه معنى كلام شيخ الإسلام هنا؟ وقد قيل انه لا يجب اكتفاء بالباعث الطبيعي، والصواب انه واجب كما دل على كتاب السنة. يعني ايه معنى الكلام هذا يا اخوان؟ طيب ها قول يا حسين. نعم لا يفتقر الإجاب من قبل الشارع فلندع هذا، ما يحتاج إلى إجاب. الرجل أصلا فيه ميل إلى المرأة والمرأة فيه ميل إلى الرجل، فلا يكون الوجوب من قبل الشارع، إنما يكتفى بالإيه؟ يكتفى بالباعث الطبيعي. هتوجب إيه؟ هتوجب على الرجل جامع مرأته، هو الرجل أصلا فيه الميل هذا من غير ما ما ما, ما يجب عليه. مثل ما هتقول يجب عليك أن تأكل الطعام، أنت نفسه من غير نص شرعي أنت تأكل الطعام، لأنك ما تستطيع أن تعيها إلا بالطعام والشراب وكذا وغير ذلك. يبقى هل هو واجب واجب اتيان الرجل المرأة واجب من قبل الشرعي، أو هو اكتفاء بالباعث الطبيعي على هذا فلا يحتاج إلى وجوب من شرعي؟ فشيخ الإسلام يقول وقد قيل إنه لا يجب اكتفاء بالباعث الطبيعي، يعني ما عرف الوجوب من قبل الشرع، إنما أصلا ترك الشرع إجابة ذلك لأن الرجل نفسه تدعوه إلى هذا، ولأن المرأة نفسها تدعوها إلى هذا، فإذا لا يحتاج هذا إلى إجابة من قبل الشرع. والصواب أنه واجب كما دل عليه الكتاب والسنة والأصول، وهذا الكلام صحيح، نواجب من قبل الشرع، لأن هذا من مرامي الزواج ومن أهداف الزواج العظيمة ومن أغراضه العظيمة، وهو قضاء الوطر، لأن الرجل قد يفرط في هذا فتقع فتنة، والمرأة حينئذ ماذا تصنع؟ فإن قال طلقني تجردت من كل شيء، تجردت من كل شيء، وإن بقيت معه بقيت معه على فتنة، فيخشى عليها الفتنة، لهذا الشرع أعطاها حقا من هذا. فإذا ما قمت أنت بهذا الحق رفع الأمر إلى ماذا؟ رفع الأمر إلى القاضي وتصرف فيه. نعم.
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما لما رآه يكثر الصوم والصلاة قال إن لزوجك عليك حقا.
هذا دليل عظيم، رحم الله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة في انتزاعه سبحان الله الأدلة من الكتاب والسنة، سبحان الله. وإن لزوجك عليك إيه؟ حقا حقا، يبقى ده واجب. لما كان عبد الله بن عمرو بن العاص لا يلتفت إلى امرأته، وإنما يقوم الليل ويصوم النهار، ويقوم الليل ويصوم النهار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وإن لزوجك عليك إيه؟ حقا. نعم نعم
نقرأ تغليق العثمين الشيخ.
نعم ثم قيل نعم اللي هو تعاني في السلطان هو ممات. نعم هذا اسمها لها مهر المثل، مهر المثل او نعم نعم.
ثم قيل يجب عليه
القاضي اذا طلقها، اذا طلقها قبل الدخول يوم القاضي يقدر ايه فريضة، إذا لم يكن لم يسمى لها مهر يقدر فريضة على حسب يسار الزوج وعسار. نعم.
ثم قيل يجب عليه وطؤها كل أربعة أشهر مرة، وقيل يجب وطؤها بالمعروف على قدر قوته وحاجتها.
تمام، وهذا الأقرب. كما كل أربعة أشهر مرة يقول لك أنا خلاص معها جدول كل أربعة أشهر، تتضرر المرأة أن تبقى أربعة أشهر، تتضرر المرأة. في بين المسألة هذه على حسب قدرتي وعلى حسب حاجتها، على حسب قدرتي وعلى حسب حاجتها، وينبغي يكون في ذلك التفاهم والألفة والمودة. ليس هذا واجب دراسي، يعني نمسك الجدول عندنا اليوم جماع، لا، إنما هذا ينبغي أن يكون فيه الألفة والمودة وتقارب، ولا ينبغي أن يعلم بهذا أحد. لكن للأسف الشديد سبحان الله نتيجة تقصير الزوج في هذا أو تقصير الزوجة تجد سبحان الله مجالس عرفية في هذا الباب عجيب، يعني المرأة تفضح زوجها أو تخبر بسره مثلا أو الزوج كذلك. طيب بهدوء، إذا كان عند الرجل قدرة فليقم بهذا الحق، إذا ما عنده قدرة فليفترق بالمعروف من غير أن يعرف أحد ذلك، ويكون الأمر بالمعروف. نعم.
كما تجب النفقة بالمعروف.
وهذه الأمور يا أخواني ما يستحيا من ذكرها وبيان الحقوق فيها والأحكام الشرعية، نستحي من ذكر الأحكام، والناس تقع الفتن في بيوتهم الليل والنهار ولا يستحيون، لا، هذه أحكام شرعية، والله عز وجل ذكر المعاشرة في القرآن، زمانا وكيفية. كيفية الجماع ذكر الله في كتابه، قال سبحانه وتعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. ما تجمع المرأة في محل الولد في المحيض، ليه؟ لأن هذا أذى، حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتونا من حيث أمركم الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، تأتي مراتك على أي كيفية كانت، المهم أن يكون هذا في محل الولد، محل الحرث. نساؤكم حرث، حرث، حرث لكم فأتوا إيه؟ حرثكم، وليس الدبر من الحرث، فإنه حرام أن يأتي رجل امرأة في دبره، ما عدا الدبر فليأتي الرجل امرأة كيف ما شاء، ولا يسأل أحدا من أهل العلم، لأن الله عز وجل قال أن شئتم، فلا تحتاج أن تقيد أو أن تخصص في ذلك شيئا، اللهم إلا اتيان الدبر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد حرم ذلك، وبين النبي صلى الله عليه وسلم تحريم اتيان الرجل المرأة في دبرها، ما عدا ذلك لا تسأل، لا تسأل ما تقع به لذتك وشهوتك وكذا، وما تقع به لذة المرأة، كل هذا أمر واسع جدا ما يحتاج إلى سؤال عن هذا الباب في الطريقة والكيفية، فإن الله عز وجل أطلق فقال فأتوا حرثكم أن شئتم. يبقى إذن لبيان هذا الحكم والقيام بهذا الأمر بينه الله عز وجل في القرآن، في القرآن. فما هو زمان الجماع؟ كل زمان إلا زمانا منع منه الشارع كزمان الحيض، فانه لا يجوز الانسان ان ياتي امراته في محل الولد، اما ما حدا محل الولد من المباشره وكذا فان الرجل ان ياتي امراته، لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يباشر امراته نساءه وامراته وهي حائض، يامرها فتتذر فيباشر، وتقول المراه كما عند البخاري كان النبي صلى الله عليه وسلم يامرني فاتذر فيباشرني وانا حائض، وقال صلى الله عليه وسلم يصنع كل شيء الا النكاح، إن صح الحديث عنه صلى الله عليه وسلم في ذلك. الأمر واضح جدا، ما الخجل في هذا؟ هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هذا القرآن وتلك هي السنة، بدلا من أن تورط نفسك وتقع في أمور تظن أنه أنك لست مقصرا أو المرأة ليست مقصرة، المرأة ما تمتنع عن زوجها إلا لغرض شرعي أو غرض طبعي، غرض شرعي كان يريدها الزوج في محل الولد في الحيض لا تمكنه، إنما طاعته المعروف، أو 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 غرض مثلا طبيعي أو كذا، مرأة متعبة مرهقة أو كذا تعتذر منه هذه الليلة أو كذا، مو بكل ليلة متعبة، لا، فعلى المرأة أن تتهيأ وتتجمل وأن تستعد لزوجها دائما وأن تعف في هذا الباب، وعلى الرجل في المقابل أن يراعي هذا الحق في بيته، واعلموا أن كثيرا من البيوت هدم بسبب التقصير في هذا الحق، كثير من البيوت هدم، وكثير من البيوت قد ذبحت عفتها بسبب التقصير هنا، لأن الزوج لا يلتفت إلى زوجته، أو أن المرأة لا تلتفت إلى زوجها، فالإنسان يتقي الله سبحانه وتعالى في هذا. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يطوف على النساء بالغسل الواحد كما جاء عند البخاري، كان النبي صلى الله عليه وسلم يطوف على النساء بالغسل الواحد، بالغسل الواحد، وقال قال الصحابي كنا نتحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي قوة 30 في الجماع. وقد قيل يبقى إذن هنا هذا واجب، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص لما رأى يكثر الصوم والصلاة إن لزوجك عليك حقا. ولما جاء سلمان الفارسي لأبي أخي أبي الدرداء وجد امرأته مبتذلة، كان هذا قبل الحجاب يعني، وجد امرأته مبتذلة وكذا وكذا، ما لك؟ كانت أخوك أبو الدرداء يعني لا هي لبسة ولا هي شيء من هذا، ما كأنه ما لها زوج. فلما سأل أبا الدرداء إيه حالك يا أبا، كيف حالك يا أبا الدرداء؟ أبا الدرداء إذا في عالم ثاني من العبادة والطاعة والانقطاع والتبتل وكذا، فقال طيب أنا مع عندك الليلة. شوف العلماء، شوف طلبة العلم لما يكون عندهم المسالك الصحيحة كيف ينفع الله عز وجل بهم نفعا عظيما. طيب جاب الليل يقوم قال له نم شوية، نم شوية بس ريح شوية، إلى أن بقي من الليل جزء قال يلا نقوم. طبعا هنا أبو الدرداء ما قام الليل كله، هنا بقى كالعادة كان يقوم أكثر الليل، لا الآن قدر معين. طيب الصباح قدم الطعام كل، لا أنا صائم، لا 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 كل، فأكل معه ثم قال له سلمان رضي الله عنه: إن لنفسك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، وإن لضيفك عليك حقا، وإن 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 إلى آخر ذلك. فلما بلغ الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صدق سلمان. هذا تعليم المرأة في البيت لها حق، والرجل له حق، هذا ينبغي أن يكون. نعم. فما يستحيى من شيء فإن الله لا يستحي من الحق. نعم. عند مسلم. نعم. اصنع كل شيء الا النكاح، يعني الا الاتيان في محيط الولد. نعم يا اخي. حكم ايه؟ بيقول ايه؟ يا ابن الله يصلح ابوك او اباك. انا اديتك مساله عشان ما لانك سالنا اكتر من كده هعرق. فالله ينجحها. انا اديتك مساله خلاص خالص بقى. أنا قلت لك تجنب كذا واعمل انت عاوزه، انت سألني بقى بالتفصيل الله ينجحك. ها.
وقيل يجب وطئها بالمعروف على قدر قوته وحاجتها كما تجب النفقة بالمعروف.
أنا يعني بطل ومنديك كل حاجة هو. خلاص ما ما خلاص بقى اسكت.
كما اسكت. تجب
نعم.
كما تجب النفقة بالمعروف كذلك وهذا أشبه.
نعم.
وللرجل عليه أن يتمتع بها متى شاء ما لم يضر بها أو يشغلها.
لم يضر بها. نعم.
أو يشغلها عن واجب فيجب عليها أن تمكنه كذلك.
شوف، وأنا أتمتع بها ما شاء ما لم يضر بها أو يشغلها عن واجب. لو جاءت في صيام رمضان يقول لا ما تصوم ما نحتاجك، لا هذا حرام، لا يجوز لك أن تأتي امرأتك في هذا. طب لو أنها شرعت في صيام واجب كصيام كفارة أو صيام قضاء رمضان، لو شرعت في هذا، لو شرعت في هذا ليس للزوجة أن يلزمها بالإفطار في صيام واجب. أما لو كان في صيام نافلة صيام تطوع فلو أرادها الزوج فله ذلك. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لا تصوم، كما في الحديث الصحيح، لا تصوم المرأة وزوجها شاهد حاضر إلا بإذنه. يبقى لا تصوم زوجها شاهد ليه؟ إلا بإذنه. طب لو أذن لها في التطوع قال لها غدا الاثنين والخميس خلاص صوم الاثنين، وبعدما أذن ودخلت في الصوم ظهرا مثلا أرادها، هل تطيع ولا لا؟ هي صامت بإذنه، هل تطيع أم لا؟ الجواب لها طاعته، تطيعه، لأن هذا مستحب، هذا مستحب اللي هو الصيام، وإعفافه وطاعته في ذلك تجب. نعم.
ولا تخرج من منزله.
نعم.
إلا بإذنه.
لو كان كيف طالما شرع الواجب الموسع، طالما شرعت فيه هذا خلاص لازم. صحيح انها تقضي رمضان اليوم، غدا، بعد غد، بعد شهر، لكن لو شرعت لزمها ذلك، لو شرعت فيه لزمها ذلك. ولا تبطلوا اعمالكم. نعم.
ولا تخرج من منزله الا باذنه او باذن الشارع.
تمام. شوف كلام دقيق، شيخ الاسلام كلامه كالمتن، كلامه متن، كلامه متن. قال ولا تخرج من منزله إلا بإذنه أو بإذن الشارع. شوف الكلام يا أخوان، بحيث أنك لو أردت أن تضيف حالة ثالثة لا تجد. بإذنه أو بإذن الشارع. طب ما فائدة بإذن الشارع؟ أي أنه لو أراد أن يمنعها فلن يستطيع، لا يجوز أن يمنعها حينئذ. ليه؟ لأن الشارع هو الذي أذن. فهنا لو أراد هنا أننا أو لو أردت أن تحج ومع محرم وتعين علي الجهاد ولا ما تعين؟ تعين علي الجهاد. فلو أقصد الحج، فلو خرجت هي المرأة بمحرم قال لا 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 تحجين، ما تحجين، لا أسمح لك بالحج، تطيعه؟ ليه؟ لأن الشارع هو الذي ألزمها بذلك. يبقى هذا الإذن من قبل ماذا؟ من قبل الشارع، فلا تطيعه في هذا. هذا معنى بإذنه أو بإذن الشارع. طب لو أرادت أن تأتي صلاة الصبح الظهر العصر المغرب كذا إلى آخره وأراده أن يمنعها، الشارع مع من؟
مع الزوجة.
مع الزوجة، إلا إن ترتبت فتنة على ذلك وكان هناك مصوغ شرعي فيكون المنع بمصوغ شرعي، وإلا فقال صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، كما جاء في الصحيح لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. يبقى عرف لنا الإذن من قبل ماذا؟ من قبل الشرع. يبقى تخرج المرأة من بيتها بإذن الزوج أو بإذن الشرعي. بإذن الزوج أو بإذن الشرعي. سبحان الله، شوف كلمات متن في هذا الباب. هذه فائدة دايما ارتباط بالعلماء، دايما ارتباط بعبارات العلماء، الارتباط بعلمهم وفقههم وفهمهم، لأنهم يغوصون في معاني النصوص ثم يكتبون لك خلاصة. انت بقى طالب مبتدئ ثم تأخذ الخلاصة، وبعد ذلك يفتح الله عليك في طلب الأدلة، في طلب التوسع، في طلب كذا، لكن أعطوك ماذا؟ الشفرات. كما كان شيخ من أصرم يقول كده، يقول كلام العلماء شفرات، العالم يعطي الشفرة وانت بقى تتعلم بعد ذلك بكثرة، لكن العالم يعطيك الشفرة، يعطيك ماذا؟ الشفرة. نعم. طيب الشيخ العثيمين، احنا ما قرأنا الشيخ تعليقات الشيخ العثيمين. طيب تحت موضع وإن لزوجك عليك حقا، علق الشيخ العثيمين قال:
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: وما قاله الشيخ هو الصحيح، لا شك أنه يجب على الزوج أن يعاشر زوجته بالمعروف حتى في الجماع، وأنه لا يحل له أن يدع الجماع إلا لعجزه، فلو تركه مراغمة ومضارة كان آثما، لأن لها الحق. وإذا كان هو لو دعاها،
لو جاء الزوج وعاقب زوجته بهذا وترك الجماع فليس محقا إلا على وجه مشروع أذن الشرع بالهجر، إذا كانت المرأة ناشزا ووعظها ولم تستجب هجرها في المضجع، هذا عرف من قبل الإيه؟ الشارع. نعم.
وإذا كان هو إذا لو دعاها إلى الفراش فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح، فكيف تكون هي تريد هذا الشيء وهو يضارها؟ أما إذا كان عاجزا فالأمر إلى الله عز وجل، فالصواب أنه لا يكتفى بالباعث الطبيعي، وأنه يجب على الزوج أن يجامع زوجته بالمعروف.
طيب وتحت قولك كما تجب النفقة بالمعروف كذلك، وهذا أشبه.
قال العثيمين رحمه الله: يعني أشبه بالصواب، أنه يجب عليه أن يطأها بالمعروف على قدر قوته وحاجته، كما يجب النفقة بالمعروف كذلك. وهل له أن يبيت عندها كل ليلة إذا لم يكن معها زوجة، أو لا يجب إلا ليلة من أربع؟ فيه خلاف أيضا، فمنهم من قال إنه لا يجب عليه أن يبيت إلا ليلة من أربع، ومنهم من قال بل يجب أن يبيت عندها بالمعروف، وهذا هو الصحيح أيضا. والذين قالوا بالأول قالوا لأن أكثر ما يكون معها ثلاثة وهي الرابعة، ولكن الصواب أنه يجب أن يبيت عندها حسب ما جرت به العادة كل ليلة إذا كانت هذه هي العادة.
نعم، يعني هل يجب علي أن يبيت عندها كل ليلة؟ رجل عندي زوجة واحدة طالب علم، فيقول أنا هل يجب علي أن أبيت مع امرأتي كل ليلة، ولا أجلس في مكتبتي ثلاث ليالي وبعدين أخرج ليلة كأني متزوج من أربع؟ لأن لو تزوجته أربع نسوة، وهذا أعلى ما يجمع الرجل فيه بين النسوة أربع نسوة، فهل هنا العدد هذا اللي هو أعلى عدد الأربع، فحينئذ سأقسم لكل امرأة الليلة، فهل أقسم لعلمي ثلاث ليالي وأقسم لامرأتي ليلة؟ هذا قال به بعض العلم، قال ما يجب عليك إلا ليلة من كل أربع، هذا الواجب عليك، لأنه لو كان عندها لو كان عندك أربع نسوة ما وجب لها إلا ليلة، فلو كان يجب أكثر من هذا لأوجبه الشارع. طيب القول الثاني أن مرجع ذلك إلى المعروف، المعروف المهم أن الإنسان يكون فيه معروف بينه وبين امرأته وتفاهم واتفاق، قد يكون الإنسان ليلة كل خمسة، ليلة كل أسبوع، قد يستأذنها يذهب إلى الشيخ الفلاني يجلس عندها شهر وما يعود، قد يستأذنها أنه يذهب إلى الشيخ الفلاني كل أسبوع ويعود إليه الخميس والجمعة، قد يستأذنها يبقى يذهب إلى الشيخ في بلد أخرى يبقى عنده سنة ويرجع، كل هذا إنما يرجع إلى التفاهم بين الزوج وبين زوجته، وأن يكون هناك مرونة وليس هناك حد من الشارع مقطوع به في هذا، وإنما الأمر هو قائم على المعروف ودفع الإضرار. نعم الزوجة قد تقبل منك ليلة من كل أربع إن كان عندك، إذا كنت معددا وتكون قريرة العين، لكن إذا ما كان عندك زوجات أخريات فعلام هذا الجفاء؟ علام هذا الجفاء؟ تقول أنا أطلب علم، أنا أطلب علما، طب أطلب علم في شقتك، اجعل المكتبة في شقتك، لا أنا بنفصل حتى لا أشغل، ما في مشكلة، لكن طوال النهار عندك الطلب في المكتبة، خذ بقى كتابك واطلع ليلا مثلا تذاكر مثلا في الخارج أو كذا، كل اشرب معها، تفاهم معها، هذه مسائل ترجع إلى التفاهم، ولينبغي الواحد أنه يقول أنا أطلب العلم وأترك الزوجة فلا يلتفت إليه ولا يرفع بصره إلى الزوجة ولا يكلمها، لها حق، فالعلم حقه عليك نعم، والزوجة لها حق عليك. نعم. ولا ينبغي للفقيه أن يعارض بين الحقوق، بل يؤتي كل ذي حق حقه. وإيه الإشكالية وأنت بتذاكر في كتابك تكون مع زوجتك؟ إيه يعني في إشكالية؟ وتكلمها وتؤانسها وكذا وكذا وتعود إلى كتابك. عايز تفهمني يعني أنت ما شاء الله تبارك الله مسافة ما بتقوم من النوم إلى أن تنام مع العلم، يعني عايز تفهمني كده؟ ولا قال علم بس عند الزوجة؟ يعني لما جينا للزوجة اجلس مع زوجتك لا العلم. طيب خلاص اترك زوجتك ما في علم. لا، بس أنت الله يبارك لك بس فقط فيما تستغله من أوقات. نعم. النبي في الاعتكاف ومع الزوجة، ليس مع الزوجة في حجرتها لا، وإنما كان صلى الله عليه وسلم وهو معتكف يخرج رأسه إلى عائشة فترجله، بل جاءته زوجته صفية رضي الله عنها وهو في المعتكف فكلمها ساعة. شوف المعتكف اللي هو أن يتخلى الإنسان، أن يخلو الإنسان بربه سبحانه وتعالى، لكن مع ذلك لو جت لك الزوجة ما تقولهاش يلا روحي لا أجلس معك. جلس معها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي يخرج رأسه لعائشة رضي الله عنها فترجله. ولذا قال الفقهاء لو أخرج المعتكف بعض بدنه فلا يبطل اعتكافه. فأنت كذلك يعني لو ذكرت والزوجة بجوارك ما فيها مشكلة. نعم. بل شغلها خليها تسمع لك، تسمع لها. نعم. ما جرت به العادة ايه؟ اي نعم. ايوه يعني يقصد ان يرجع هذا الى المعروف بينهما، يعني ما جرت به العادة. يعني انت مثلا ايه العادة؟ ان ممكن مثلا انا بيت الولادي في المكتبة، ممكن عندي في صفر الليلة هذه، دي الحادة. لكن انا اترك الشقة واجلس واقعد في المدخل ولا اخرج اليه، دي مش حادة. نعم. بالإجمال وليس أن كل ليلة كل ليلة واجب، لا، هذا بالإجمال. ولهذا علق الوجوب بالمعروف، يعني بما يحصل به المعروف ويدفع الضرر. نعم. مثل ما نقول الأكل واجب من ناحية جنسه في أصله وفرعه وكذا، ما هو بواجب الإنسان يأكل الآن، لا يأكل كذا. لكن لو أن إنسان ترك الطعام حتى هلك، لو كان يترك الطعام يقول يجب عليك تأكل حتى لا تهلك. نعم. 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 متى ايه؟
مات ابوها وزوجه على سفر ولم يتوصل ليه يعني؟
يعني لم يتوصل ليه؟ يعني يأذن لها؟ نعم، هي تذهب إلى بيت أبيها لأن الزوج ما يمنع هذا، لأنه ليس باللازم الإذن اللفظي. الإذن اللفظي أو العرف اللي بينهما هو العادة أن يمنع ذهاب المرأة إلى بيت الأب إذا احتاجت ذلك، لا، يبقى خلاص تذهب إلى، طالما معها محرم ما في مشكلة. نعم. مسألة إيه؟ لا يحل لها أن تسافر إلا مع ذي محرم إذا جاء سفرت معه، لأن ذهاب إلى وقت ما يموت ليس واجبا عليه، ليس واجبا عليه. هي الحزن والحزن في شقتها ما أحد يمنعها، لكن السفر يقول النبي لا يحل امرأة تؤمن بالله ومن المسلم أن تسافر إلا مع ذي محرم. لكن إذا كان في محرم ولم تستطع الاتصال على الزوج فالعرف الجاري بينهما عادي، ما فيش إشكال. نعم. عندنا الإذن الشرعي اللفظي أو الإذن العرفي اللي بينهما. نعم. مثل ما انت دلوقتي مثلا معك طعام ولا شيء، باخذ منك سندوتش باكله. ليه؟ لان العاده بيننا هي هذه، مش لازم انا استاذنك. ياتيك واحد يقول لا يحل طعام اخيك الا باذن، ما هو ده اذن، ما هو الاذن ما هو بلازم اللفظ. الاذن ليس بلازم اللفظ، في عاده بينكما، في جرى عرف بينكما، خلاص ما في مشكله. حتى لو انت مثلا بتشتري حاجه تاخذ من جيبه كده وتروح تشتري وكذا، ما في مشكله. ليه؟ لان هذا عرف بينكما، كذلك بين الزوج والزوجه، مش لازم الزوجه تستأذن بالملي طالما في إذن بينهما، إذن عرف. بمعنى لو طلع كذلك النفقة المصاريف، الزوجة ما تنفق مال زوجها إلا بإذنه، لكن الإذن هو اللفظي ولا الإذن يدخل في ذلك الإذن العرفي أيضا. يعني عايزة تجيب حاجة، عايزة تبعت ابنها يجيب حاجة من كذا، لازم تستأذن تتصل؟ لا، ما هو بلازم. ليه؟ لأن الرجل ما يمنعها من شيء، الرجل زوجها ما يمنعها من شيء، وهو جالس بتبعث ابنه بماله تقول اشتري لنا كذا والزوج ما يمنع. نعم.
علق العثيمين رحمه الله تعالى على قول شيخ الإسلام فيجب عليه عليها أن تمكنه كذلك. قال ولكن لو فرض أن الرجل لا يقوم بواجبها من النفقة وغيرها فهل لها أن تمنعه حقه؟ قيل ليس لها ذلك، والصواب أن لها أن تمنع حقه، وأنه إذا لم يقم بحقها من النفقة وطلب منها حقه فإن لها أن تمتنع، لأن الله يقول فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم.
نعم، هذه مسألة مهمة أيضا. هذه مسألة مهمة، النفقة تجب على الرجل لزوجته، لو امتنعت المرأة من الفراش ما يلزم الرجل بالنفقة تكون امرأة ناشزا ولا يلزم بالنفقة عليها. ليه؟ لأنها امتنعت من أداء حق. طيب نعكس المسألة، لو أن الرجل لم يقم بحق النفقة الواجبة عليه تجاه امرأته، ما قام باللازم في هذا والواجب عليه في هذا، والمرأة نصحته أنا أريد كذا أريد كذا تصرفي، طيب نأكل نشرب نلبس ما في، لا تصرفي، منين اتصرف انا ما عندي شيء تصرفي، فهل لها ان تمتنع من تمكيني من نفسها عند هذا الامر حتى ينفق نفقة الواجبة عليه؟ الجواب نعم لها ذلك، لكن هذا انما يكون بعد بذل النصح والتوجيه وغير ذلك، فان كان هذا الامر يأتي بفائدة نعم تمتنع المرأة. لكن نحذر ايضا المرأة من بعض النساء تمتنع من زوجها لا لأنه قصر في النفقة الواجبة بل لأنها تريد طلبات أكثر، فتجعل هذا هو الباعث على تنفيذ الزوج لجميع رغباتها، فتقول أنا أريد كذا شيء ما يجب على الزوج، قال ما عندي إمكانية، قالت خلاص يريدها، تقول لا 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 ما أمكنك من نفسي، لازم تشتري لنا شقة في الإسكندرية، طب ما معي، لا اشتري تصرف، انت معك 180,000 جنيه، طب ال 180,000 جنيه دول في باب تاني، لا 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 خلاص اريدك، لا ما الا ان تشتري شقه في اسكندريه، فجماع بشقه وجماع بثياب وجماع بثلاجه جديده وجماع ببوتاجاز جديد وجماع باسبوع مصيف وجماع بكذا، هذا والعياذ بالله هذه امراه عاصيه لربها سبحانه وتعالى، وامتناعها عن هذا الحق يدخلها تحت الوعيد، ايما امراه دعاها زوجها إلى الفراش فأبت فبات غضبان باتت تلعنها الملائكة حتى تصبح. نعم.
قال شيخ الإسلام واختلف الفقهاء هل عليها خدمة المنزل كالفرش والكنس والطبخ ونحو ذلك، فقيل يجب عليها وقيل لا يجب وقيل يجب الخفيف منه.
نعم، هذه مسألة سبحان الله، شيخ الإسلام على اختصار كلامه هنا إلى أنه الحقيقة دخل البيت وأعطى العمق وخرج بعبارات قليلة، يعني دخل البيت ثم أعطى أهم ما يحتاج أهل البيت وخرج معشرة بالمعروف، كل من يدي الحق الذي عليه بالمعروف، وكذا يا امرأة لك في بدن زوجك ومال حق، يا رجل لك يا امرأة يجب عليك لزوجك الطاعة والقيام ببذل نفسك له في أداء حقه وهكذا مباشرة. طيب تخرج المرأة لما تخرج؟ تخرج المرأة بإذنه أو بإذن الشارع، يعني معناه ليس لها أن تخرج إلا بإذن أو بإذن من الشارع. طيب هل يجب على المرأة العمل في البيت؟ المرأة الآن بتطبخ لنا صح؟ الزوجة بتطبخ تكنس وتغسل والأشياء هذه وتنظف البيت، كل بيوتنا على ذلك. طيب لكن هل هذا إكرام منها ولا واجب عليها هذا؟ هل هذا الأمر واجب عليها أم لا؟ يقول الشيخ اختلف الفقهاء هل عليها خدمة المنزل كالفرش والكنس والطبخ ونحو ذلك. قال ما هي أتت ليه؟ المرأة إنما هي يعني الواجب عليها أصالة هو ماذا؟ الاستمتاع بها، بضعها. من هنا لما كان هذا البضع هو الغرض وهو الشيء المهم الذي ينعقد حوله المهر، قال النبي فإنكم استحللتم فروجهن بكلمة الله، بكلمة الله، ولهذا إذا امتنعت المرأة ترتب حقوق على هذا، وإذا امتنع الزوج هذا ترتب حقوق. طيب ما فوق ذلك؟ ما فوق ذلك؟ ما يقال يعني معنى ذلك المرأة متاع في البيت وكذا، لا، احنا بنقصد من جهة الوجوب وعدمه عشان كل واحد يعرف حقه. طيب يبقى يجب عليها أن تبذل نفسها لك؟ نعم. يجب عليك أن تنفق عليها؟ نعم. يجب عليها تسمع لك وتطيع في الطاعة؟ نعم. يجب علي... طيب عمل البيت كان طبخ واجب ولا لا؟ عشان نعرف. وممكن الإنسان يدخل البيت الآن، هات الطعام ما أعددته كذا، أنا تأخرت اليوم مثلا تأخرت قليلا أو كذا، فيقول أنت طالق ويضرب وكذا. طب نقضي بين الزوج والزوجة كيف في مسألة عمل البيت، أو المرأة متعبة اليوم، أو المرأة مشغولة، أو المرأة عندها كذا، فهل يجب عليها هذا أم لا؟ وهل يجب على الرجل الخدمة في البيت؟ والمرأة ممكن توجب عليه، تقول أنا بشتغل برا، يبقى يجب عليك أيضا أنك تعمل في البيت. فقال اختلف الفقهاء هل عليه خدمة المنزل كالفرش والكنس والطبق ونحو ذلك، فقيل يجب عليها وقيل لا يجب. يجب عليها لأن العرف القاضي بهذا، والمرأة هي التي تقوم بهذا العمل الذي هو من طبيعتها ومهنتها، أو لا يجب لأنه ما دخل في العقد، لما دخل في العقد الاستمتاع. وقيل يجب الخفيف منه، أي ما ناسب طبيعتها الخفيف من ذلك. لكن مثلا هل على المرأة أن تعمل مع زوجها في الحقل؟ في الحقل لا بد تذهب إلى الحقل وتعمل معه، هذا عمل شاق على المرأة، أو يتعين عليها أن تبني أو تقوم بكذا مما هو ليس من طبيعتها وما هو مرهق لها، هل يجب عليها هذا؟ فقيل يجب الخفيف من ذلك. إذن ثلاثة أقوال، يجب عليها، لا يجب عليها، يجب الخفيف. علق الشيخ العثيمين على هذا فقال:
وكل هذه الأقوال ينبغي أن تكون مبنية على العرف، فالذين قالوا يجب نحمله على أن هذا هو عرفهم، والذين قالوا لا يجب نقول هذا عرفهم، والذين قالوا يجب التخفيف نقول هذا عرفهم، لقوله تعالى: وعاشروهن بالمعروف.
نعم،
فإذا كنا في بلد
وعاشروهن بالمعروف، فالشارع لم يحدد هذا المعروف ولم يضبطه بضابط نلتزم به، لما قال عاشروهن بالمعروف، فالمعروف هذا يرجع إلى الأعراف. لو كان المعروف في بلدنا في أعرافنا إن الزوجة نأتي لها بخادمة، يبقى الزوج من المعاشرة معروف يأتي لزوجته بخادمة. لو كان المعروف عندنا إن الزوج هو اللي يجهز الفطار وكذا، خلاص يجهز هو الفطار. لو كان المعروف عندنا الأعراف لها دخل في هذا الباب، لها دخل في هذا الباب، لها دخل في هذا الباب. طب العرف عندنا إن المرأة ما تنفصل عن، أو إن الولد ما ينفصل عن أبيه إذا تزوج، لازم يكون العيلة وكذا وكذا، يبقى خلاص نمشي على حسب العرف. ما لم يخالف هذا العرف إيه؟ أمر شرعي من الاختلاط أو من الوقوع في المحرمات أو إلى آخره، نمشي على هذا. إلا أن يقول الأب: إيه يا ولدي أسكن أنت وحدك مثلا. فمسألة العرف في هذا الباب اللي هي المعاشرة بالمعروف ترجع إلى ماذا؟ إلى العرف، كما قال سبحانه وتعالى في التعامل مع الوالدين: وبالوالدين إحسانا. حدود هذا الإحسان الشرع أمر بذلك، لكن لم يحدد فروعه وأصوله، وبهذا يرجع في ذلك إلى العرف. فقال الشيخ: فإن كنا في بلد تخدم نساء أم البيت بالغسل والتنظيف والطبخ وغير ذلك، قلنا يجب عليها أن تقوم بها بذلك. طيب، وإذا كنا في بلد ليس كذلك، قلنا لا يجب عليه. وإذا كنا في بلد تخدم الزوجة زوجها فما يتعلق بالشيء البسيط كطعام البيت وغسل الثياب الخفيفة، لكن مثلا تنزل مثلا إذا كان عنده عزكم الله مواشي، تقوم على خدمة المواشي، تقول: لا أنا في حياتي ما عملنا كده أصلا، فلا يلزمها بذلك، فنراعي هذا الأمر. طيب، أما إذا كان وليمة عند الزوج فإن لا تخدمه في مثلها، فنقول تخدم في الشيء الخفيف، يعني عنده مثلا وليمة أتى بعشرين رجلا أو بثلاثين رجل، فالعادة في مثل هذا يذهب إلى المطاعم، خلاص. لكن لو قامت المرأة يا إخواني بهذه الأمور على وجه الإحسان، فلا يقال امرأة ارتكبت محرما، الكلام في الوجوب الإلزام، أما الإحسان فبابه واسع جدا. امرأة يقوم زوجها من النوم توقظه برفق وقد وقفت عند رأسه بكأس عصير، بكأس شاي، بكأس كذا، نقول ما شاء الله تبارك الله جزاه الله خيرا. طب واحد بيحكي لأخ بيقول زوجتي بيعمل معايا كده، يوم هو بقى يعود إلى زوجته: يجب عليك هذا؟ لازم أقوم من النوم أجد كوبات العصير وانت واقفة عند رأسي؟ أحد الإخوانة في السعودية بيحكي لي بعض النساء في بلد عادتهن إيه، هو تزوجها ولم تكن من بلدها، من جنسية أخرى، يعني من جنسية أخرى، فيقول: ليلة اختلفنا فنمت على السرير، اختلفنا، فقمت من النوم فوجدت المرأة جالسة على الأرض وتنظر إلي وتبكي، بس كده. انت من امت؟ من ساعة ما نمت العاملة كده. تعبت العاملة كده ليه؟ قالت النساء عندنا كده لا يمكن. يبقى زوجها زعلان تقوم تقعد كده جنبه تقعد تبص له تعيط لغاية ما يقوم. ما شاء الله تبارك الله، ده احنا عندنا الواحد بيقعد يعيط. مين اللي بيعيط عندنا؟ الله المستعان. فالواحد يعني نعم اذا اخبر الزوج عن هذا في زوجته فلا يأتي الواحد بقى يلزم المرأة بهذا. ده داخل الإحسان يا أخوان، هذا داخل حد الإحسان وليس حد الوجوب. ولهذا نعرف الواجب أولا ثم بعد ذلك نتكلم في مقام الإحسان. فلما الفقهاء يتكلمون في باب وجوب العمل على المرأة فالقصد تحديد هل يجب عليها هذا أم لا، بحيث إذا وقع نزاع بين الرجل وبين امرأته كيف نفصل، كيف نفصل، كيف نحكم. مثل الديات، القتل يجب فيه القصاص أو القود أو كذا، نحكم بالقصاص، نحكم بالدية، لكن مع ذلك بعد أن تحكم بالدية تقول لأهل المقتول لو عفوتم عن هذا وأنتم جزاكم الله خيرا، والرجل ما قصد والرجل ما كذا إلى آخره، فلو أنك شفعت في باب الدية فهذا باب لا إشكال فيه. نعم. فالصواب في هذه كلها أن نحمل، يقول شيخ العثيمين، فالصواب في هذه كلها أن نحمل جميع ما اختلف فيه الفقهاء في هذا الباب على اختلاف أحوال لا على اختلاف أقوال. يا سلام، هذا كلام جميل، كلام جميل، نحمل هذا على اختلاف أحوال لا اختلاف أقوال. يعني إيه الفرق بين اختلاف الأحوال واختلاف الأقوال؟ يعني الأقوال بتكون مستندة إلى أدلة، احنا ما عندنا أدلة لكل واحد مثلا أدلة في ذلك أدلة منصوص عليها قطعية، لا، إنما هو ربما يكون هو ربما يكون دليل وحيدا، لكن هذه فهم منه هذا الفهم وهذا فهم منه هذا الفهم وهذا فهم منه هذا الفهم، فأسقط كل واحد الدليل على عرفه، فلما أسقط على عرفه قال بالوجوب، والثاني لما أسقط على عرفه قال بعدم الوجوب، والثالث لما أسقط على عرفه قال الوجوب في العمل الخفيف. نعم. فكل منهم كان عرفه كذلك فقال به، وذلك لقوله تعالى وعاشرهن بالمعروف، والمعاشرة تكون بين اثنين، ولهذا جاء الفعل مبنيا للمفاعلة التي لا تكون إلا بين اثنين. وإن اختلف عرف الزوج والزوجة فأيهما نعتبر؟ لو الزوجة أتت من بلد لها عرف يخالف عرف بلد زوجها، أي العرفين يقدم؟ عرف المرأة في بلدها ولا عرف الرجل في بلده؟ يقول الشيخ نعم،
قال نقول قال الله تعالى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، فظاهر هذا أن المعتبر حال الزوج، فإذا كان الزوج في بلد جرت عادتهم أن الزوجة تخدم زوجها فالعبرة بحال الزوج، وإذا شاءت اشترطت عند العقد ألا تخدم.
ألا تخدم. طيب ليه ألا يتوجه لنا قول من هذا أي العرفين يقدم؟ العرف باعتبار السكن ومحل السكن، يعني لو أن الرجل من بلد ولكنه تزوج في بلد امرأته، استأجر شقة أو بنى بيت في بلد امرأته، ما يقال هذا عرف البلد الذي انتقل إليه؟ وإذا انتقلت المرأة إلى زوجها في بلده كان عرف الإيه؟ البلد الذي انتقلت إليه. هذا أقرب، بحيث لو علقناه بزوج أو زوجة قد يقع إشكال، زوج في بلد كل البلد يخالف عرفه، عرفه إيه؟ عرف الزوج في بلده الأخرى، فإذا قيل عرف ناس عرف بلد فالأقرب أن يقال عرف البلد وعليه، فإذا كان الزوج يسكن في بلد الزوجة وبلد الزوجة لها عرف معين يبقى نسكن. هتذهب إلى الصعيد عند سلمان، هناك لهم عرف مثلا في النوبة ولا عرف في أسوان أو كذا، المهم لهم عرف هناك قد يختلف عن إيه؟ عن عرفنا هنا. بعض الإخوة حب يتزوج من أسوان في الدورة، قال لك مثلا نشوف زوجة هناك، مفكر بقى أنا في أسوان ده بقى يتزوج بخمس تلاف سبع تلاف وكلام هذا قبيل، فقال له 120,000 على أقل إيه؟ ذهب. قال ده نفكر بأربع تلاف، قالوا الأربع تلاف دول تجيب بهم معزة، تروح تجيب بهم معزة الأربع تلاف دول. نعم. فإذا العرف إيه؟ العرف يختلف. ولهذا لما نيجي نقول ها لها مهر مثيلتها. هنا مثيلة من؟ يبقى قد يختلف العرف في هذا. مهر المثل، الطبيبة مثلا لها مهر معين، مثلا الأمية لها مهر، جرت العادة عندنا إن بأنها دي لها مهر وأنا دي لها مهر وأنا دي لها مهر. فلو قلنا مثلا هذه مثل ابنة عمها، طب ابنة عمها مثلا أمية وهذه طبيبة، والعرف فاوت بين هذه وتلك. يبقى لا، لو أرجعنا إلى ابنة العم، لو أرجعنا إلى الجارة، لو أرجعنا إلى أهل البلد، فأهل البلد أعرفهم تختلف، فيرجع في ذلك إلى الإيه؟ طيب طبيبة والثانية طبيبة، لكن هذه طبيبة من عائلة كبيرة جدا المهور على كذا، وهذه طبيبة من عائلة متواضعة جدا المهور أيضا كذا، فيرجع في ذلك إلى العرف في هذا، بشرط ألا يخالف حكما شرعيا. هذا ما انتخبناه في من هذا الكتاب المبارك، وكتاب السياسة الشرعية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. حقيقة هذه الكلمات القليلات التي لا تعد يعني صفحتين، أنا أظن هي كافية في هذه الدورة، أظن كافية في هذه الدورة، يعني هذا أساس، ولهذا أثرنا أن نبدأ به، هذا أساس، يعني كل ما يأتي يا أخوان إنما هو مبني على هذا الباب. تكلم شيخ الإسلام عن المعاشرة بالمعروف والحقوق الدائرة بين الزوج والزوجة، تكلم شيخ الإسلام عن قضية الإذن استئذان في الخروج، قضية العمل المرأة هل يجب عليها أم لا، هذا هو الذي قد يحتاج إليه البيت المسلم في جل ما يحتاج إليه إن شاء الله تعالى. نعم. يرفق بها، تتعلم لو ما كانت تعرف مثلا تقوم بعمل في البيت معين، طبخ معين مثلا او كذا، ولما انتقلت الى بيت زوجها وجدت عنده مثلا طبخا او عجنا او شيء من هذا الشيء، فتعلمها ام الزوج تعلمها. نعم. من كيف ينفق ذو ساعتين؟ فين ده؟ في ايه؟ في الموضع هذا؟ في هذا ولا بعشرون بالمعروف؟ فين بقى الدليل؟ الدليل؟ ها؟ نعم. لا لا، في النفقة، لما نيجي نقدر النفقة حسب اليسار والإعسار يبقى المعتبر حال الايه؟ الزوج. اما لو اختلف الاعراف فانه غالب حال، انما بالنسبه للاعراف نرجع لعرف البلد. نعم. 425. اي نعم.